السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من درس التربوي، والذي خصص هذه المرة لموضوع الخواء الروحي أو الفترة والغفلة عند المسلمين بشكل عام وعند الدعاة بشكل خاص. وقد سبق الكلام عن مظاهر الخواء الروحي وعن أسبابه. نتحدث هذه المرة عن علاجه، وقد لا تكون هي الحلقة الأخيرة، إذ أن موضوع العلاج يحتاج إلى إيضاح أكثر، فربما تكلمنا عن بعض القضايا العامة في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك تأتي أو في الحلقة التي بعدها المعالجات بشكل مفصل أو بشكل جزئي. الخواء الروحي مرض خطير من الأمراض، من أمراض القلب وأمراض الروح، وقد تقرر لدى المسلمين أنه ما من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرر ذلك ويقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، رواه ابن ماجه وغيره. وهذه القاعدة قررها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها أيضا، فهو عليه الصلاة والسلام كان حينما يشعر في نفسه بشيء من الضعف أو شيء من الانصراف ولو قليلا عن ذكر الله، كان يلجأ إلى علاج نفسه مباشرة ويتخذ تدابير لإزالة ذلك الطارئ الذي طرأ عليه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون لديه خواء أو يكون له فتور أو ضعف أو مرض نفسي أو قلبي، ولكن قوة إيمانه صلى الله عليه وسلم، قوة يقينه، الشعور الحساس جدا لديه صلى الله عليه وسلم، كمال صفاء الروح ونقاء الروح يجعله يستشعر أدنى تغير في مزاجه، يشعر بأدنى غفلة أو فترة مباشرة يلجأ إلى علاجها. وهي في الواقع ليست بغفلة وليست بفترة، ولم يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا أو يصل إلى تقصير، ولكنه كما هو معلوم أن الدرجة العليا من الناس وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل تأخر عن السبق والدرجة العليا يؤلمه ويؤثر عليه، فيلوم نفسه ويبدأ يعالج ذلك صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزمه أمر أمر بلال بأن يريحه بالصلاة، حديث مشهور كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا بلال أرحنا للصلاة. كيف؟ يعني عندما ينزل به هم أو يصيبه كرب يشعر بالضغط والهم الذي يؤثر على نفسه بعض الشيء يلجأ مباشرة للصلاة، يزيل الهم والكرب من جهة ويعيد الصلة ويقوي الاتصال بربه سبحانه وتعالى. وهذا علاج لا شك لذلك الحال الذي نزل به، وإن لم يكن في نفسه غفلة ولم يكن في نفسه فترة ولم يكن في نفسه خواء، لكنه ما كان يرضى لنفسه أن ينزل عن الدرجة العليا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه أحمد وغيره. فتجد أنه عليه الصلاة والسلام إذا خالط أصحابه وخالط أزواجه أو انشغل بأمر جعله ليس في الحالة العليا من الذكر، وهو عبادة، إن اختلط مع أصحابه فهو يعلمهم ويربيهم ويدعوهم إلى الله، وإن كان مع أهله وأزواجه فهو كذلك، لم يخرج عن طاعة الله، لم يخرج عن إطار العبادة، لكنه يحس أنه ليس في الموضع الذي يريد أن يكون فيه، فيحس بنوع من الثقل، بنوع من كأن شيئا غشى على قلبه، فيبادر مباشرة فيستغفر الله سبحانه وتعالى. فيستغفر الله في اليوم 100 مرة، لأنه يعلم أن هذا الران أو هذا الغيم الذي يحس به على قلبه لو تركه لتضاعف، لكثف، لزاد، لأصبح شيء. فلذلك يبادر مباشرة بإزالته ويعالجه من البداية قبل أن يتعلق بقلبه، فيبقى على أكمل وجه من الصفاء والنقاء والقرب والذكر. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء أول كلمة يقولها غفرانك. لماذا غفرانك؟ لماذا يستغفر؟ أن يطلب من الله عز وجل أن يغفر له. لماذا؟ ماذا فعل؟ فعل شيئا محرما؟ فعل شيئا مكروها؟ فعل شيئا لا يجوز أبدا؟ ولكن لأن الخلاء هذا غير صالح للذكر، فما دام فيه فهو منقطع عن ذكر الله، فكأنه عمل شيئا لا يليق، حال انقطاعه عن ذكر الله بسبب أنه في مكان لا يليق بذكر الله، فيكون أول ما يفعل إذا خلص من هذا المكان أن يستغفر الله عز وجل ويقول غفرانك. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم أيضا كانوا متنبهين مستيقظين، قلوب صحيحة، إحساس على أشده وفي أقصى درجته، فلذلك مباشرة يحسون بأي تغير في مزاجهم ويبادرون لتدارك ذلك الذي يحسون به وإزالة ما يرون أنه أثقل نفوسهم وأرواحهم وقلوبهم. وهذا هو شأن المؤمنين، شأن المؤمن أنه هو الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته، هذه الدرجة على المقياس. إذا تريد أن تعرف نفسك أنك على درجة عالية من اليقين والإيمان والصفاء ونقاء الروح، انظر إذا أنت فعلت حسنة أن تشعر بنوع من الارتياح والارتباط والأمل في أن الله عز وجل يرفع درجتك إلى آخره. وإذا فعلت ذنوبا أو معاصي أو غفلة أو تقصير ندمت على ذلك، فهنا تكون أخذت لنفسك مقياس من حيث ارتفاع درجة الإيمان أو انخفاض أو انخفاضها. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتألمون لوجود شيء ولو يسير من الذنب أو التقصير أو الغفلة أو الفتور في نفوسهم، ولهم بذلك قصص كثيرة. من ذلك يعني بشكل عام وجماعي أنهم دائما يسعون بشكل عام إلى تجديد إيمانهم. فكان أحدهم إذا لقي أخاه يقول: هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، أي هيا بنا نعمل من العمل الصالح ما يقوي إيماننا، نتزود، نشحن نفوسنا بالطاقة التي ترفعها وتقويها وتصحها وتعالجها مما لحق بها من جراء الاختلاط بالدنيا وبالأمور الأخرى. فيجلسان فيذكران الله عز وجل ويحمدانه ويسبحانه ويكبرانه إلى آخر ما كانوا يفعلون رضي الله عنهم. وانظروا إلى هذا الشعور وإلى هذا الإحساس وإلى هذا الندم على ما ليس بذنب، ما هو بذنب، ولكن صاحبه لشدة إحساسه ظن أنه ذنبا ويظنه ذنبا وليس بذنب. حمل الأسيدي رضي الله عنه قصته في صحيح مسلم. خرج يوما من بيته فلقي أبا بكر الصديق فسأله أبو بكر: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، اعتبر نفسه منافقا. عجيب، نافق ماذا صنع؟ كذب بالقرآن، خان النبي صلى الله عليه وسلم، راسل وتجسس لأعداء الله على رسوله، ماذا أوقعه بهذا النفاق؟ استغرب أبو بكر، ماذا؟ كيف؟ إيش هذا النفاق الذي تقول عنه؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالله، فيذكرنا بالله وبالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، حتى كأننا ننظر إلى الجنة وأهلها وإلى النار وأهلها وما فيه أهل الجنة من النعيم وما فيه أهل النار من العذاب الأليم. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكسنا، أي خالطنا ومازحنا وعاشرنا الأزواج والأموال والضيعات، نسينا كثيرا. هذا هو الذي اعتبره نفاقا، هذا الشيء الذي أحدنا لا يتصوره أبدا ولا يلتفت إليه أبدا. هذا الصحابي اعتبر أنه نفاق، لأن الحال الذي يكون فيها خارج مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقص فيها درجة الإيمان عن الحال الذي يكون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه لما ذكر ذلك لأبي بكر، أبو بكر تجاوب وتفاعل مع هذا الكلام وأحس كأنه كان في غفلة عنه، قال: إنا لنبذل ذلك. إذن وأبو بكر اجتهد نفسه كذلك مع حنظلة رضي الله عنه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله ما بدا حنظله؟ قال وما ذاك يا حنظله؟ ايش وجه النفاق هذا الذي تتحدث عنه؟ قال إن نكون عندك فتذكرنا بالله وبالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا الزوجات والأولاد والضيعات والأموال نسينا كثيرا. هذا هو العلة التي يرى أنها علة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة إنكم لو تدورون على الحال الذي تكونون فيه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، لارتفعتم إلى درجة الملائكة حتى تستطيعون أن تروها وتراكم وتخالطونها وتسلم عليكم وتسلمون عليها. لكن هذا ما هو شأن البشر، وضع البشر ثاني. البشر الملائكة هي التي خلقت لعبادة الله، لا ينشغلون عن ذلك بشيء. أما البشر فهم في هذه الدنيا في امتحان وابتلاء في طاعة الله وعبادة الله، ولهم غرائز لا بد أن يلبوها، وحاجات نفسية، حاجات للأهل، وحاجات ومسؤوليات أخرى لا بد أن يتجاوبوا معها، فلذلك لا يكونون في نفس الحالة التي فيه الملائكة. لو أنكم تكونون على الحالة التي تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة يا حولنا، يعني ساعة تكونون في هذه الغاية العليا والدرجة القصوى من الذكر ومن الاستيقاظ ومن اليقين والحضور، وساعة تنزل بكم قليلا في إطار ما لا يضر وما لا يكره وما لا يأثم صاحبه. إذن فهكذا كانت شعورهم وهكذا كانت المعالجة. حتى في نفسه أنا عنده نفس، أنا عنده ضعف، مباشرة ذهب إلى الطبيب وعرض نفسه وبحث عن العلاج، وبين له أن الحال ليس حالة مرضية ولكن الحالة صحية وطبيعية ولا تحتاج إلى شيء. كذلك كثيرا عندما تقع الغلطة أو السهو أو الزلة من أحدهم مباشرة يندم ويأتي ليطهر نفسه ويزيل الدنس والتدسية التي لحقت هذه النفس بسبب تلك الغفلة أو ذلك السهو أو تلك الزلة التي وقع فيها، ويتألمون لذلك غاية الألم. من ذلك قصة أبي لبابة، قصة مشهورة في السيرة ويذكرها المفسرون عند قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فأبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه كان من الذين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ليستكشفوا أخبارهم وليتفاوضوا معهم أو يطلبوا منهم أن يسلموا أنفسهم وللمحاكمة جزاء ما اقترفته أيديهم من نكس العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والالتحاق بأعدائه والعمل على حربه بعد أن كانوا معاهدين على أن يكونوا معه صفا واحدا ويدا واحدة على كل من أساء إلى المدينة. فلما ذهب إليهم وفاوضهم على ذلك وطلب منهم النزول على قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا سيصنع بنا لو أننا نزلنا على حكمه؟ يعني أطلقنا نوع من يعني إشارة كذا، خلنا نشوف حسابنا. فأشار إلى خلقه أي أنه سيقتلكم، إذن هذا يجعلهم يرفضون الاستسلام. هذا إفشاء لسر خطير من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. فأدرك ذلك عن غفلة التفاعل مع الحدث الذي هو فيه، فاستدرك ذلك، ذكر أنه أتى جرما كبيرا أنه خان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفشى سره لأعدائه. مباشرة رجع إلى المسجد، لم يرجع إلى الخندق، ليس عنده قدرة على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المسجد وربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وآل على نفسه أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتوب الله عليه. خلاص، ذنب كبير مش قادر يتحمله، ينوب به، فربط نفسه في المسجد حتى تاب الله عليه وبشر بالتوبة، فقال لا أخرج من هذا المكان حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجني بنفسه، إلى آخر القصة. المهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأطلبه بنفسه. هذه قصة من قصص السيرة، وأيضا يذكرها المفسرون، قد يقول قائل فيها بعض السند، أقول في هذا المجال لا بأس بذكرها ولا بأس بالاعتبار بها ولا بأس بالاستعاضة بها، فليس في هذا حرج أبدا. المهم ننظر أو ندرك ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الندم، من الحزن، من استشعار الضعف أو الغفلة التي تستحيق بنفوسهم، فيبادرون مباشرة ويستخدمون أقسى أنواع العلاج حتى تبرأ نفوسهم مما أصابها. وهكذا لو شئنا أن نعدل كثيرا أصحاب الثلاثة الذين قلهم وكيف كان شعورهم وندمهم وألمهم واعترافهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحملهم ما تحملوا في سبيل ذلك، من ذلك قصة عمر رضي الله عنه يوم الحديبية حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو الاتفاق صلح الحديبية، ووقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي به وأقره. فعمر وكثير من الصحابة رأوا أن في ذلك ضعف، أن في ذلك هضم لجانب المسلمين، وأن يعطوا الدنيا في دينهم، فقام عمر وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه في ذلك، وربما خرجت بعض الكلمات القوية، ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أسمع، أليس خصم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنيا في دين، ليش نعطيه هذا الكلام كله؟ لكنه تذكر بعد ذلك أنه ما كان له أن يفعل هذا، وكان له أجدر به ما كان يفعل أبو بكر من الاستسلام الكامل لما فعله رسول الله والرضا به وعدم المعارضة فيه. قال فعملت لذلك أعمالا، عد هذا ذنبا، وبدأ الآن اعتبر أنه مرض داخل روحه، داخل نفسه، داخل قلبه، يحتاج إلى علاج، فبدأ بالعلاج، يصوم، يصلي من الليل، يعتق الرقاب، يتصدق، كل ذلك لعل الله أن يزيل عنه آثار هذا الذنب. عائشة رضي الله عنها يوما حلفت ثم ألجأت إلى أن تنقض يمينها وتنكده، فأعتقت رقاب وتصدقت وفعلت أعمال صالحة كثيرة، لأنها مع أنها كفرت ذنبها، مع أنها كفرت، وقد أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حلف ثم رأى غيره خيرا منه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خلف، لكن مع هذا حسبت أنه لا يزال هناك شيء أعظم من هذا كله بشكل جليل وواضح قصة الغامدية. قصة الغامدية رضي الله عنها زلت بها قدمها فزلت في حال غفلة في حال ضعف في حال سهو، وهكذا الإنسان مهما كان ليس ليعفوه أمين أنه وقعت في هذه الجريمة وهذه الفاحشة فزلت وحملت إلى الزنا. ثم أحست بالألم، أحرقها وآلمها الذنب الذي أذنبته، الخطيئة التي اعترفتها، بقيت تؤرقها، لم تستطع أن تقعد عليها أو ترتاح معها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأخذ ورد مهم لا يأتي بالقصة بكاملها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا كنت أنت قد أذنبت واستحقيت الحج فإن في بطنك جنين ليس له دم، كيف نقتله؟ معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقتله وليس له دم؟ اذهبي حتى تضعي حملك حتى يخرج ويصبح له كيان مستقل، أنت عند ذلك تأتينا فنقيم عليك الحج. ذهب ومكثت الشهور وهي طليقة بعيدة، كان يمكن أن يستولي عليها غفلة أخرى وتنسى وتذهب، ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يروح يدور عليها أبدا، لكنها بقيت تحس بهذا الألم، بقيت طليقة غير مرتاحة تريد أن تطهر، حتى وضعت. فلما وضعت حملت جنينها بيدها وطوته في خرقة وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ها أنا وضعت وهذا هو الطفل، هذا هو المولود الذي أتيت به، فأقم علي الحج. قال: من يطعمه؟ من يرضعه؟ اذهبي حتى ترضعيه. فذهبت ومكثت سنتين زمن الرضاعة وما زال الهم يلاحقها وما زال الثقل على نفسها وما زالت تشعر بألم الذنب وحرارة المعصية، حتى فطمته فوضعت في يده كسرة من الخبز، ثم جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ها هو ذا يأكل الآن، لم يعد بحاجة إليه. فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أحد أقاربها ليكفله، ثم أمر برجمها فرجمت، ولكن جاءت الشهادة العظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لعنها أو سبها أو تكلم عنها أحد الصحابة الذين كانوا يرجمونها، فقال: لا تلعنها أو لا تذمها، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها 70 أو لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوتابت. عالجت نفسها، طهرت نفسها، فماتت، نعم ماتت موتة شديدة قاسية أليمة، لكنها شعرت أنها قد طهرت نفسها وأنها ستكون هناك عندما تلقى الله عز وجل تلقاه طاهرة مطهرة نقية، ليس عليها ما يوجب شدة الحساب ولا أليم العقاب، وسيكون بإذن الله مصيرها إلى الجنة، ففعلت ذلك. هكذا أيها الإخوة، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعرون بالألم حينما تصيب نفوسهم شيء من الغفلة أو شيء من الفتور، ينتج عنه شيء من الخطأ، شيء من الذنب وإن كان يسيرا، فيضخمونه ويعظمونه ويستشعرونه، كما قال حذيفة أو من الصحابة رضوان الله عليهم: كأنه جبل متصدع وهم تحته يخافون أن ينهار عليهم. بعكس المنافق الذي يستخف بالذنب ولا يبالي به ولا كأنه شيء، فوصف بأنه يرى ذنبه وكأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وأزاحه ولا كأن شيء خطر. إذن فالاستشعار من أهم الوسائل لعلاج غفلة النفس وغفلة الروح والفتور والخواء والضعف الذي يصيب نفوس المؤمنين. بعد هذا أيها الإخوة، هناك حقائق ينبغي أن نتنبه لها وندركها، فهي أصول من أصول العلاج. أولا، ندرك أن الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة، أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان يزيد وينقص، والغفلة والخواء والضعف والفتور هي ضعف الإيمان. فإذا لابد أن ندرك هذا، وأن الإيمان يتأرجح في نفوس الناس بين زيادة ونقصان. حينما يزيد الإيمان يرتفع يصل إلى درجة اليقين التام، فإن صاحبه يكون على غاية من اليقظة وغاية من الصحة القلبية والروحية، وحينما ينقص بمقدار نفسه يكون الروح والقلب والنفس قد أصابها شيء من المرض. فلذلك نعمل على زيادة الإيمان في نفوسنا، وسيأتي حديث عندما نفصل هذا الأمر إن شاء الله كيف نقوي إيماننا. فلا بد أن ندرك الوسائل التي تقوي الإيمان ثم نعمل بها ليقوى إيماننا، وبالتالي يتحصن الروح والقلب والنفس، تتحصن من الأمراض التي نشكو منها. ومن ذلك الحقيقة الثانية أن الغفلة هي سبب الوقوع في هذه الذنوب والمعاصي وفي التقصير عن طاعة الله عز وجل. فما هي الغفلة أولا؟ يعرفها بعضهم بقوله هي سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. هذه هي الغفلة، سهو يسهو الإنسان عن ذكر الله، يسهو عن مراقبة الله، يسهو عن آثار الذنوب، يسهو عن ثمار الطاعة، فيشعر أنه يعني يكسل عن الطاعة أو يتجرع عن المعصية. سهو يعتري الإنسان من إيش؟ قال من قلة التحفظ، لا يتحفظ من الذنوب والمعاصي ولو كانت الصغائر ولو كانت اللمم، لأن هذه الذنوب الصغيرة تجتمع على صاحبها فتهلكه. فإذا قل التحفظ، قل التحفظ من النبرة، قل التحفظ من الاستماع، قل التحفظ من كلمات يستهين بها الإنسان ويخرجها، قل التحفظ من شبهات في مطعمه أو في ملبسه أو في معاملته، فإن هذا يوقعه في الغفلة. أيضا قلة التيقظ، يكون غير مستيقظ غافل، فلذلك يقع في الذنوب. لكن الإنسان المستيقظ لما يكون مستيقظ على أن الله يراه بدرجة الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كان إنسان يجب إذا همت معصية قال إن الله يراني، إن الله يسمعني، إن الله معي، فكيف أعصيه؟ كيف أخالف أمره؟ فإنه يسلم من هذه الغفلة وما يترتب عليها. بعضهم قال الغفلة هي متابعة النفس على ما تشتهي. من أصبح كلما اجتهد نفسه شيئا عمله فإنه يعمل على تكثيف الغفلة في قلبه، وبالتالي تؤدي به بعد ذلك إلى الأشياء الكبيرة. حتى في الحلال، حتى في الحلال لو كلما اشتهى شيء يلا جيبه، أما الحلال لكنه ما يرد، ما يقول لا يلا أنا عادي الآن مكتفي بشيء آخر، عاد هذا الذي نفسي تشتهيه الآن قيمته أتصدق بها، أتركه لوقت آخر، يعني ما يرد نفسه ولا يذكرها بأن عليها وظائف أخرى ولها مجالات أخرى. فكلما طلبت شيء أعطاها إياه حتى من الحلال، فإنه يوشك أن تدفع به إلى منطقة الشبهة فيستمر ذلك، ثم بعد ذلك تدفع به إلى منطقة الحرام فيقع فيه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتبهات من وقع فيها وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن وسنعرض أيضا للغفلة وأسبابها ومعالجاتها لنتجنب أسبابها ونتحقق بأسباب علاجها. الغفلة قد زجر الله عنها وذكرها في معرض الذنب وفي معرض أنها سبب للهلاك، سبب للإعراض، سبب لمحاربة الحق. آيات كثيرة في وصف الغافلين أو في ذكر المعاندين والمعارضين والذين أهلكهم الله، ويختمها أولئك هم الغافلون، كانوا عنها غافلين، إلى آخر ما وردت هذه الكلمة في معارض كلها معارض ذنب. وقد نهانا الله عز وجل عنها وأمرنا بعكسها، قال سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فأمرنا أن نكون من الذاكرين ونهانا أن نكون من الغافلين. في موضع آخر أمرنا أن نكون مع الذاكرين ونهانا أن نكون مع الغافلين. أنت في نفسك كن دائما ذاكرا لله، إياك أن تكون من الغافلين. في نفس الوقت حتى تسلم وحتى لا تجر وحتى لا يعديك جنيسك، فإن المرء بجنيسه، المرء بقرينه، فكل قرين بالمقارن يبتدي. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يذكرونهم، والذكر والدعاء تقاربان، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك تريد زينة الحياة الدنيا. ولو كان هؤلاء مجلسهم جد، مجلسهم قد يكون فيه ثقل، لكن هذا الثقل إنما يكون عند بداية الطريق. أما عندما يسير الإنسان ويوطن نفسه ويروضها فإن أفضل مجلس يكون هو يسر الله عز وجل، النفس ترتاح تطمئن، ترتاح ما يعني ما تضيق من مجالس الذكر. قال ولا تطع من أغفلنا، نعم، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا. الذين هناك يجلسون مجالس أخرى في الأسواق، في المعارض، في مجالس التخزين، هنا وهنا وهنا، مجالس كلها دنيا، كلها بهارج زخارف، ينهاك الله عز وجل أن تكون معهم ما داموا غافلين عن ذكر الله. ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا تطعه ولا تصاحبه ولا يغرك ولا يدعوك ولا يجرك إلى طريقته التي هو عليها. إذن الأمر الثالث الأذان إذن الأمر الثالث أو الرابع الثالث التربية. التربية على اليقظة، على الذكر، على استشعار الاستقامة، على تطلب الحلال، البعد عن الحرام. وهذا لتربية النفس أولا، يربي الإنسان نفسه، يجاهدها، يدربها، يروضها بأن تستقيم على طاعة الله، وأن تبتعد عن معصية الله، فيحاسبها المحاسبة الصحيحة، ويعلمها ويربيها على الطاعة وعلى اليقظة وعلى الذكر وعلى الإقبال على الله عز وجل، كما كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لآوي إلى البيت فأجد التمرة، تمرة يجدها في ساعة الغرفة حجرة، فيهم أن يأكلها، ثم يتفكر لعلها أن تكون من تمر الصدقة، وهو لا يحل له الصدقة، فيلقيها ويردها ولا يأكلها، مع أنه عنده يقين أنها من الصدقة، لكن حتى لا يفتح على نفسه باب، يفطم النفس، يعودها الحجم تجاه هذه الأمور. وهكذا كثير وكثير من قصصه صلى الله عليه وسلم وقصص أصحابه في هذا الباب. من تربية الأهل أيضا إنسان يعودهم على طاعة الله، على ما فيه صلاحهم، ما فيه خيرهم، ما فيه فلاحهم. تذكرون قصته أيضا مع الحسن أو الحسين، وكان صغيرا وفي البيت كوم من تمر الصدقة، فجاء الطفل الصغير يحبو ابن سنتين ولا أقل من سنتين، أقل من سنتين ودام عاد يحبو أقل من سنة حتى، فمد يده وأخذ تمرة من تمر الصدقة وألقاها في فمه، فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الشفيق الرحيم الذي كان يراهم، يراهما الحسن والحسين وهو فوق المنبر يخطب الناس، فينزل ويأخذهما من شدة شفقته ورحمته بهما ومحبته لهما. لكن هنا ذهبت هذه كلها، ووقف معهم الموقف الصحيح، أخذ الطفل وأدخل يده في فمه ليخرج التمرة ويقول كخ كخ، أما شعرت أننا لا تحل لنا الصدقة؟ طبعا ما شعره أكيد أنه ما يدري مسكين، لكن يريد أن يدربه من الآن، ما يخليه يتعود أن يأكل شيئا مما لا يحل له. نحن اليوم على مستوى العلماء وعلى مستوى الدعاء ننظر إلى أطفالنا كم يقعون فيه من المخالفات، حينا في مخالفات الأكل، حينا في مخالفات اللباس. حقيقة والله يتألم الإنسان ما يشعر أنه شكل اللباس حق ولد عالم، ولد داعية، ولد إنسان صالح أو بنته، يفرضه عليه الجو والبيئة اللي حوله، لا يتدخل هو، ليس هو الذي يفرض كيف يكون لباس ابنه ولا لباس بنته، وإنما الذي يفرض ذلك الواقع الذي يعيشه، البنطلونات والثياب القصيرة والأشياء الأخرى والصور التي لا تليق يعني على مستوى الأطفال الصغار وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى أبدا ولا كأن شيء. ماذا يسمعون؟ ماذا يشاهدون؟ من يصاحبون؟ تجد أنهم للأسف الشديد في غاية من الانفلات، من البعد، من اكتساب الذنوب، من اكتساب ما يقتل القلوب. إذا كيف يعرفون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أيضا نعود أو نكمل موضوع التربية. فكون الإنسان يربي أسرته التربية الصحيحة ليس بالضرورة أن يشد عليها ويقسو عليها ويأخذها بالعنف، هذا لا يؤدي إلى النتائج المطلوبة. ولكن وسائل التربية كثيرة، فهناك ترغيب وهناك ترهيب وهناك قدوة، تربية بالقدوة، أن ترى في يعني رئيس الأسرة، رب الأسرة، ترى فيه القدوة الصالحة، صلاح، ورع، تقوى، بعد عن الذنوب، بعد عن المعاصي إلى آخره. أمر مهم ونحن بحاجة إلى طرحه هذه الأيام. تربية المجتمع، تربية المجتمع على طاعة الله. نحن شعرنا شعر العرب الحقيقة، جملة كبيرة من الشعوب العربية كما تعلمون، بمرارة الوضع الذي كانوا فيه. وأساس ذلك ظلم الحكام، تسلطهم، انحرافهم عن طاعة الله، بعدهم عن تحكيم شرع الله، الفساد المستشري في أوساطهم، فساد مالي، فساد إداري، فساد سياسي، فساد أخلاقي. وإن كان هذا للأسف الشديد، وهذا أكرره، قد ذكرته أكثر من مرة، أن أكثر الثوار في كل البلدان التي حصلت فيها الثورات ما كان للفساد الأخلاقي اهتمام كبير في قيامهم وفي ثوراتهم وفي برامجهم وفيما نقموه على الأنظمة التي كانوا قاموا عليها. وهذا خطأ كبير وانحراف كبير، لأن جميع الفساد الآخر إنما سلطه الله علينا بسبب فسادنا الأخلاقي، سبب وجود الزنا، سبب وجود اللواط، سبب وجود الخمور، سبب وجود المخدرات، سبب وجود العري والاختلاط والملاهي الماجنة. هذا جعل هؤلاء يتسلطون علينا بالظلم، يتسلطون علينا بالفساد الإداري، بالسياسي، بالكسب من الحريات، بغير ذلك من أنواع العقوبات. سببه أننا ظهرت فينا الفاحشة ولم تنكر، وإذا ظهرت الفاحشة في قلة فقد أحلوا بأنفسهم عقوبة الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذا حصل، اليوم يريدون أن يغيروا. إيش التغيير؟ قالوا خلاص نجيب حكومات منتخبة تحكم الناس أنفسهم بأنفسهم بدون تطلب. جيد، هذا واحد من الحلول، لكن بقي حلول كثيرة. والله لو جاء من جاء حكم الناس والناس أنفسهم لم يتربوا على الصلاح، لم يتربوا على النزاهة، لم يتربوا عن الورع عن الحرام، لم يتربوا على بغض الفساد ومحاربته من أنفسهم، والله لن ينفع بهم. رئيس الجمهورية يكون نظيف وحده يكفي هذا؟
الوزير يكون نظيف وحده وبقية مفاصل الوزارة فاسدة ينفع هذا؟ مدير المدرسة يكون نظيف ونزيه والإدارة والمدرسين والطلاب تنخر أنواع الفساد في نفوسهم وقلوبهم وأعمالهم وسلوكهم ينفع هذا؟ والله لا ينفع. إذن فلا بد إذا أردنا الصلاح أن نتربى على الصلاح، نتربى على بغض الفساد، نعالج هذه الأمراض التي تنخر في نفوسنا. ما زلنا إلى اليوم ندفع من الفساد، ما زال بعد الثورة هذه وبعد الحكومة الإنفاق وبعد الوظائف الكثيرة التي جاءت إلى البلاد، ما زال الناس يتصلون بي ويقولون يا شيخ نحن بغينا وظيفة وحصلنا الوظيفة بمئتين ألف، لازم في إدارة التربية، في إدارة الخدمة المدنية، في إيش من إدارة، حقيقة ما سألت ومش ضروري أن أسأل أي إدارة هذه، لكنها موجودة. في زمن علي عبد الله صالح كانوا 200 ألف، والآن ما زالوا، لا زالت الوظيفة 200 ألف، والمسكين الذي يبحث عن وظيفة من 4 و5 و6 سنين ماشي معه، الله يفتح عليه. أي يصلح هذا؟ كيف تنهض بنا هذه الحكومة الجديدة؟ كيف يعمل لنا أصحاب التغيير هؤلاء ونحن بهذه الصورة؟ ما يمكن. إذا لم يكن هناك تربية، يتربى الرئيس ورئيس الوزراء ويتربى الوزير ووكلاؤه ونوابه وكبار الموظفين، ثم ينزلون ذلك على بقية الموظفين، ونتربى نحن المراجعون، نحن الذين نراجع هذه الوزارات وهذه المصالح وهذه الدوائر التي لنا فيها مصالح، نتربى أننا ما فيش رشوة وما فيش حاجة، يمكن الأمر على النظام، على القانون الذي اتفقنا عليه جميعا. لكن لو حتى صلحوا وصلح الموظفون، لكن نحن ونحن في إطار منافستنا على تحقيق مصالحنا، كل واحد يأتي للموظف من جهة يقول ما عليك منه وخذ اللي بغيت، خذ حق القاد وما عليك من الآخرين، فهل يصلح هذا الموظف؟ يمكن يداوي مرة ومرتين ثم ينهار، وهكذا وهكذا. القاضي، والله لو أن القاضي وجدنا نريد الحق ونبحث عن الحق وكل واحد يريد فقط ما يعطيه إياه الشرع، ما استطاع أبدا أن يفكر في الرشوة ولا استطاع أن يطلب من أحد رشوة. لكن ما الذي جعله يرتكي؟ وجود من يريد أن يأخذ حقوق الآخرين، يريد من يريد أن يمنع الناس حقوقه، أن ينتصر لنفسه في هذه القضية ولو على الباطل، هذا الذي علم القاضي أن يرتكب. فإذا لم تكن التربية كاملة وعامة في نفوسنا جميعا، والله لن نفعل شيء أبدا. أيها الإخوة، هناك علاج كامل لهذه الأمور كلها، هو التوبة إلى الله، لأن هذه الغفلة، هذا الفتور، هذا الضعف، هذا الوقوع في معصية الله، هذا التفكير في طاعة الله، سببه الذنوب التي تتراكم على قلوب الناس، فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواهم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكست في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ثقل قلبه. إذن إيش الذي يجعل الإنسان يغفل؟ أن يجعل الإنسان يفتر وجود ذنوب متراكمة على قلبه. فإذا استشعرنا مثل ما استشعر الصحابة رضوان الله عليهم وبادرنا بغسل قلوبنا من الران الذي يخيم عليها بالتوبة الصادقة النصوح إلى الله، فإننا سنبقى أنقياء أشقياء أصفياء، وإذا تركنا وتغافلنا ما نشعر إلا وقد طمست هذه القلوب، وإذا بنا نصبح عبيدا لأهوائنا. كما في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، والمقصود بالفتن هنا المعاصي والذنوب. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أحبها وقبلها ولم يتورع عنها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها وصد عنها وقاومها نكتت فيه بالمقابل نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: الأول الذي ينكر هذه الذنوب ويقاومها يصبح قلبه أبيض كالصفا لا تضره مثل ما دام السماوات والأرض، محصن يجد حصانة قوية تمنع من أمراض القلوب. وآخر أسود مرباد كالكود مجخية، كهذا الكأس لما يكون مكبوب على وجهه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. فهكذا إذا تمادت الذنوب بالله، لهذا يبادر الإنسان إلى تطهير نفسه وقلبه وغسلهما من آثار هذه الذنوب بالتوبة الصادقة إلى الله، لتبقى الحياة والنور والتفاعل مع الخير والتأثر بذكر الله والاستجابة إلى داعي الله وداعي رسوله وداعي الخير. فأم هذه العلاج كلها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. آخر شيء تنبيه لرواد أو للقائمين على المساجد، كما كررت في أكثر من جلسة، الجيل الأول من أبناء المساجد في هذه البلاد، نسأل الله أن يثبتنا ويثبتهم ويزيدنا وإياهم من الصلاح والاستقامة والخير، رجال وفي غاية من الاستقامة والخير. لماذا؟ لأن الحلقات التي كانوا يتربون فيها كانت حلقات تربوية بالفعل روحانية، يعني فيها من العلاج والدواء للنفوس ما يجعلها تلين، ما يجعلها تزدهر، ما يجعلها تحيا، ما يجعلها تنور بنور الإيمان والقرآن. وهكذا كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم، يتعلمون الإيمان قبل القرآن. كيف يتعلمون الإيمان؟ يتعلمون اختصال الإيمان، يتعلمون مقومات الإيمان، يتعلمون شعب الإيمان، يتحلون بها، يحولونها إلى برنامج، يحولونها إلى عمل، ثم يتعلمون القرآن فيزدادون رسوخا في هذا الإيمان. اليوم كما ذكر بعض الإخوة في السؤال في الحلقة الماضية، جاءت المؤسسات والجمعيات وجاء الذين يريدون أن يخرجوا حفاظ، فقالوا خلاص استكفوا على الحفظ. شيء طيب أن يحفظ الطلاب كتاب الله، لكن لا يكون على حساب التربية فقط، حفظ 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 دون أن يعطوا من أنواع الرقائق ومن أنواع الأذكار ومن أنواع حسن التربية والجلوس الطيب مع المدرس الذي يفرق مما في نفسه إلى نفوسهم، يؤثر عليهم، يمدهم بالطاقة التي هو يحملها. فأرجو من الإخوة القائمين على المؤسسات، على الجمعيات، على حلقات التحفيظ في المدارس، في المساجد، أن يعيدوا النظر وأن يخصصوا وقت أكبر للأمور التربوية، للأمور التي تعالج أمراض هؤلاء الطلاب، وأن يكون المدرسون هم القدوة في الصلاة، في الاستقامة، في الطاعة، في الروحانية. بعد ذلك ولو تأخرنا في تخريج الحفاظ، لكن يحفظ وهو مستقيم، يحفظ وهو ورع، يحفظ وهو تقي، يحفظ وهو متأدب، يحفظ وروحه يعني قوية ونفسه مطمئنة وقلبه لين. أما يحفظ في الذهن، في المخ، في العقل فقط، والقلب خاوي والنفس خاوية والروح خاوي، فإن هذا الحفظ لن يعني يدمر، بل في كثير من الأحيان نجد أنه فيه حفظ، لكن بعد مدة لعاد حصلنا حفظ ولعاد حصلنا تربية. لا ما ينبغي أن يكون الأمر كذلك، فينبغي أن نعالج بطريقة أخرى. إلى هنا ونجيب على بعض الأسئلة. في شيء يقول حلقات الأمس، ما أدري السؤال جاء على طول استفدت إلى المقدمة، وأنه ما شاء الله كان السائل متوجع هذا الكلام، ليش؟ كان نتاجها على قدر القائمين عليها، وحلقات اليوم كان على قدر القائمين عليها، وكل على قدر إخلاصه يرزق. لا، الحقيقة لا، يعني لا ننظر بهذه النظرة، ولا ينظر إخواننا الرواد والمتقدمون بأنهم هم أهل الإخلاص وهم أهل الصلاح، وأن المدرسين اليوم أضعف وأقل منهم. لا، ليس الأمر كذلك، هم لا زالوا موجودين، وأينهم؟ ما يكونون هم الذين يمسكون الحلقات ويديرونها ويقومون على أبنائهم المدرسين الصغار. الأمر علينا جميعا، وكما قلت فقط ربما الآن ازدادت الحلقات، توسعت توسعا كبيرا، وبالتالي قل السيطرة عليها، واضطرينا على أننا نقلع من الطلاب أنفسهم من لم يتمكن ولم يتربوا التربية الصحيحة أن يصبح هو القدوة وهو المدرس. هذا جزء من المشكلة، لكن بشكل عام وصيتي أن تعقد ندوات أو ورش عمل أو اجتماعات، وتدرس دراسة يعني متأنية وجادة، ويقبل الجميع بنتائجها إذا رأينا أنها فعلا يعني وصلت إلى نتائج طيبة، ونترك قضية التدارير والمحسنين والمتصدقين. قد يعرف كم حفاظ، كم الطالب الذي يكفله، كم جزء حفظ، نترك هذا الكلام، ونقنع المدرس ونقنع المتصدق أننا نريد أن نخرج طالبا صالحا، لا مجرد إنسان يحفظ اليوم ونطلع له تقرير وبعد شهرين لو جينا حصلنا ما عنده شيء. هذا كلام ما ينفع. نراقب الله في أولادنا أكثر مما يراقب الذين يعني يعطوننا الأموال لتسيير هذه الحلقات. يقول كانت هناك أمور كنا نعدها من الثوابت، يعني من الأشياء المتفق عليها أو من الأشياء التي لا يجوز التزحزح عنها ولا التخلي عنها، ولا يمكن التراجع عنها، مثل قضية التصوير وجه المرأة، يعني ستر وجه المرأة، قص اللحية، فإذا بها اليوم تصبح لا بأس بها حلال بعد أن كانت في السابق حرام، فماذا أصاب الفقه والفقهاء؟ هل هو من مواكبة العصر أو إخواء الروحي أو عدم فهم أدب الخلاف المعتبر؟ أرجو بسط الجواب. هذا الجواب قد أجبت على مثله أو قريب منه في الدرس الماضي، لكن أقول بشكل عام أيضا من أسباب الخواء أن نتتبع الفتاوى المرخصة. واليوم كما تعلمون أصبحنا لم نعد نسمع إلى علمائنا الذين عندنا وفي مساجدنا وفي بلادنا، ولكننا نسمع الفتاوى من كل مكان، ونرى أشخاصا يفتون لا ندري هم علماء أم غير علماء. وللأسف الشديد من قلة الورع أن الإنسان كل من سمعه يتكلم أخذ فتوى. كثير في أمور الصلاة الأمور المهمة يأتي السائل أو السائلة: يا شيخ أنا وضع لي كذا وكذا، وسألت إمام المسجد وقال لي كذا وكذا وعملت. في أمور الصلاة أمور خطيرة نكتفي بسؤال إمام المسجد، وإمام المسجد في الغالب ليس أئمة المساجد أهل فتوى، فلا الإمام تورع وقال الله أعلم اذهب إلى العالم، ولا السائل تورع وظن بدينه أن يأخذه عن كل أحد. وهكذا واحد في قضية أيضا من قضايا الطلاب وقضايا الريعة يقول: أنا سمعت في نور على الدرب. هل الذي سمعته منطبق تماما على المسألة اللي أنت فيها اليوم؟ أنت سمعت جواب وقال أن هذا وقع أو ما وقع، لكن هل قضيتك هي نفس القضية التي سئل عنها الشيخ؟ من الذي يثبت لك أن تنزيل تلك الفتوى على قضيتك الصحيح؟ هذه أمور. فلذلك حقيقة أن التوسع وسرعة المواصلات والاتصالات والفرح بالرخص والفرح بمن ييسر لا شك أنه أضر بالدعوة كثيرا، بل أضر بسلوك الناس، حتى بسلوكهم أضر بهم كثيرا. فينبغي أن يتأنى الإنسان وألا يأخذ دينه إلا عمن يثق به. الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا متوافرين ولم يكن بينهم من يتسلق على موائد العلم ودرجات العلم ومراتبه من ليس من أهله، كانوا لا يبالون من سألوا، لأنه إن كان عنده علم أفتى، وإن كان ما عنده علم قال له اذهب إلى العالم الفلاني يفتيك. فلما حصلت الفتنة ودخل في مجال العلم وميدانه من ليس من أهله ومن له أغراض في ذلك، قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نحن نأخذ الدين مباشر مش مجرد العلم، عن من هب ودب، وهذه لا شك أنها من المشاكل الكبيرة. الحقيقة هذا السؤال مهم، وهذه الأشياء التي ذكرها الأخ فعلا حصلت أشياء، حصلت زحزح عن أمور ثابتة. يا إخوة، المسائل الخلاف كثيرة جدا، وما يكاد يوجد في المسائل الفقهية مسألة إلا ويوجد فيها من خالف، لكن ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له وجه من النظر. فلكن السائل ما يدريه عن هذا الخلاف له وجه من النظر أو ما له وجه من النظر. فلذلك الواجب عليه إذا أراد أن يتورع لدينه وأراد أن يحافظ على دينه، سواء طالب علم صغير عام من عوام المسلمين، ألا يأخذ الدين إلا عمن يعرف أنه من أهل العلم، من أهل الورع، من أهل التقوى، من الذين لا يقولون على الله ما بغير علم. هذا هو الذي يصد عنا هذه الموجة من موجات الانحدار. يقول: هل التقصير في تربية الأولاد يعتبر من القواء لدى الأب؟ هو لا شك أنه تقصير، نعم تقصير، ولكن قد يكون لسبب خواء في روح المربي، وإذا لم يكن سببا في خواء روح المربي فإنه لا شك أنه سبب في روح الذي نربيه، في سبب يعني في خواء روح الأولاد الذين يخرجون بدون تربية، ويصبح الشارع هو الذي يربيهم، الجو الذي يربيهم، البيئة التي تربيهم. فالإخواء موجود إلا يكون في نفس المربي أو في نفس المربى والطفل والمرأة والصغار من أهل الأسرة. يقول: هل لنا أن نعرف استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم هي دفعة واحدة أم متفرقة؟ ما جاء فيه تفصيل، يعني لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، ليس هناك تفصيل هل هو يقولها دفعة، بل جاء في بعض الأحاديث في الجلسة الواحدة أو في المجلس الواحد. كنا على الصحابة رضوان الله تعالى يقولون كنا نحسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة أن يقول استغفر الله 70 مرة أو أكثر من 70 مرة، فحينا يكون دفعة واحدة وحينا يكون متفرقا. يقول هل يجوز الصدقة على آل البيت في هذا الزمان؟ جزاك الله خير. لا شك الأحاديث في هذا واضحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر آل البيت لا تحل لنا الصدقة، وإن الصدقة والزكاة إنما هي أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد. الأحاديث في هذا كثيرة. طيب، الفقراء والمساكين والمحتاجون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون؟ كان الخمس من الغنائم يأتي ومنه يعطى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيغنون عن سؤال الناس ويغنون عن أخذ الصدقات. اليوم لم يعد شيء من ذلك، ولم يعد أحد يعطي آل البيت لأنهم آل البيت من الحكام ومن الدول، ما أحد يقول والله هؤلاء آل البيت لهم نصيب خاص. هذا أمر معروف، يمكن ما أدري عاد إيران عاد تعمل هذا ولا ما تعمله، ما أدري. أما بقية الدول يدين ما أحد يعمله. طيب هؤلاء آل البيت كيف نعمل معهم وكيف يعملون مع أنفسهم؟ نقول نحن بالنسبة لنا إذا سأل أحد من آل البيت أو علمنا بأسرة أو فرد من آل البيت محتاج وبالفعل ليس له دخل من جهة أخرى ما يقدر، فإننا إن استطعنا أن نعطيه مما ليس بصدقة، نعطيه هدية، نعطيه إكرامية، نعطيه من حلالنا ومن مالنا، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. وإذا لم نستطع ذلك فلا بأس أن نعطيه من الصدقة كما أفتى وقرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. لكن الفرد الذي من آل البيت ونفسه رجل أو امرأة ماذا يصنع؟ هذا الذي ينبغي التنبيه عليه. هذا هؤلاء هم ينبغي أن يتورعوه وأن يكونوا في مستوى المنزلة التي جعلهم الله فيها، فقد كرمهم الله، كرمهم الله، رفع الله قدرهم، يعني برأهم أو نزههم عن أخذ هذه الأوساخ التي يغتم الناس بها ذنوبهم، فينبغي لهم أن يتورعوا قدر الإمكان، إلا من اضطر إلى ذلك كما يضطر الإنسان إلى الشيء الحرام. إذا اضطر الإنسان إليها كما يضطر إلى الشيء المحرم عند ذلك يجوز أن يأخذها. أما أن يعني يفتح المجال أمام نفسي وأمام أسرتي وأمام آلي ونحن أولى بالصدقة حق الصدقة، لا، ينبغي أن يتورعوهم ويكونوا قدوة في أن يتورعوا، وهم أهل ذلك إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.